المتصلين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وتحصل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. يبدو أنه كان من الأفضل أن نتبع هذا اليوم أيضا بأيام العيد، وكان الأفضل تقديرا لحال المسافرين وأكثر الإخوة الذين تضطرهم ظروفهم أن يجعلوا هذا اليوم تابعا للعيد، لا سيما غدا الجمعة، ولكن هذا شيء لم يخطر في بالنا إلا فيما بعد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض الإخوة الذين لم يتح لهم الحضور في هذا الدرس خيرا على كل الأحوال. نعم، نجيب عن الأسئلة المتعلقة بآخر درس ثم نتابع إن شاء الله. أحد الإخوة: لا زلنا بحاجة إلى الاستطراد لأن هذا الموضوع حساس إلى درجة كبيرة، والسؤال هو كيف نفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يغيثنا فيما يتعلق بأمور دنيوية حالية مثل طلب الأمطار البهاء النصرة وهو في قبره عليه الصلاة والسلام، حيث قلتم إن التوسل إليه، لا مو إليه، به، يعني طلب الشفاعة يوم القيامة، وهذا شيء آخر. لقد كنت مقيما في أراضي نجد، وأصاب العلماء هناك على أن التوسل بجميع أشكاله إلى الرسول، ما في إلا يا أخي التوسل به، التوسل تتعدى بالباء الذي إلى يعد شركا، وهذا يسبب تشويشا فكريا للكثير من المسلمين. وكذلك قالوا إن التوسل إلى الله يعني بالله تعالى بالذي يعد بدعة، التوسل إلى الله بالذي يعد بدعة منكرة وضلالة يأثم عليها الإنسان اسما كبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد بشر، وقيمته إنما هي برسالته وليست بشخصه، هكذا قالوا باستخفاف إلى آخر. يعني سؤال طويل لازم يعني السائل يختصر. الجواب على هذا طبعا أوضحنا، لكن الأخ يبدو يريد أن نكرر الكلام هكذا على ما يبدو. يقول: كيف نفهم أن الرسول يستطيع أن يغيثنا؟ وأنا قلت: إذا كنت تفهم من استطاعة رسول الله الإغاثة أن يغيثنا بقوته الجسدية وبحيلته الفكرية فهذا أيوة، يعني احنا عم نمتحن الإخوان اللي كانوا عم يسمعوا، ماذا قلنا؟ شرك مين؟ قلنا هذا الشرك. ولكن المراد بكلمة سيدنا بلال بن الحارث أغث أمتك يا رسول الله أو استسقي لأمتك أو كذا، ورد كما يقول الإمام ابن كثير أغث، معنى ذلك أي ادعو الله عز وجل لأمتك أن يغيثها، هذا هو المعنى، ما الإشكال. ونحن إذا قلنا أيضا الآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أغثنا، الأعداء أحاطوا بنا، أغثنا منه يا رسول الله، ما معنى ذلك؟ أي ادعو ربك واستنصره لنا. أما إن قلت النبي عليه الصلاة والسلام ميت فهذه مشكلة كبيرة. من قال أولا، من قال إن معنى الوفاة هو العدم؟ اترك النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. الوفاة انتقال من حياة دنيوية إلى حياة برزخية، تمام. طالب العلم يعرفها، أي مسلم وصل إلى سن الرشد يعرفها، حياة، حياة يعني موجودة، الإنسان إله حياة، اسمها حياة برزخية. وإلا قل لي كيف يسأله الملكان: ما دينك؟ من ربك؟ من هو هذا الذي بعث فيكم؟ إذا ما لازم يكون في هنالك نعيم القبر،
ولا لازم يكون هنالك عذاب القبر ولا لازم يكون في سؤال الملكين، ما هيك؟ فكيف اذا عدنا الى خصوصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقول حياتي خير لكم ومماتي في رواية الموت خير لكم تعرض اعمالكم علي، فما وجدت من خير حمدت الله وما وجدت من شر استغفرت الله لكم. طيب واضح هذا الكلام. اما اذا الاخ يريد انه يعني يفصل قلبه بجماعة مجد ويكونوا، هذه سلسلة اعرفها من اخزمي كما يقول المثل العربي. موقف المجديين من رسول الله ليس شيئا جديدا، مذهب شاذ يتبعونه، ونسبة هؤلاء الشواذ بالنسبة لمجموع العالم الاسلامي لا يبلغ 5 على 1000 ولا اقل كمان، ولا 1 على 1000 ولا 1 على 1000. دعهم او نريد نزيد تفرق المسلمين عمق، النجديين اصحاب عقول متحجرة. لو انك قلت لمن يعتقد ان هذا الضوء ظلام، قلت له يا اخي هذا الضوء والدليل عليه كذا وكذا وقد وقر في نفسي انه ظلام، والله لا يغير اطلاقا. نعم، فهؤلاء لهم مذهب خاص. وقد شاع ان قائلهم كان يقول هذه العصا خير من محمد لانني اضرب بها البعير فيقول، لكنني اقول يا محمد اقض بعيري حرك ولا يتحرك. هذا الكلام قيل عنهم، نسأل الله لهم الهداية. وانا قلت ان هذه المسألة ما اثيرت قبل عصر ابن تيمية ابدا. قبل عصر ابن تيمية يعني الستة القرون اللي قبل منها كان الناس يتوسلون ام لا؟ كانوا يتوسلون، وما احد قال كلمة بحق التوسل انها غير جائزة. جاء ابن تيمية اخترع وابتدع شيء غريب لا عهد للمسلمين به، ان التوسل برسول الله اثناء حياته جائز، بعد مماته غير جائز. طيب يا عمي ليش وقت كان طيب كنا عم نتوسل بعضلاته؟ ايش كنا عم نتوسل بحيلته الذاتية الفكرية؟ لا، ممكن هنا يظهر التوحيد ويظهر الشرك. ليس لك من الامر شيء ابدا. كنا نتوسل اثناء حياته بمقامه عند الله، بقربه من الله. هل هذا القرب زال لما توفي نسخ قربه؟ نعم. وهؤلاء النجديون كفروا البوصيري لانه قال يا اكرم الخلق ما لي من اليه به سواك، متى؟ عند حلول الحديث العام. الامام البوصيري تحدث عن شفاعة رسول الله قائلا يا اكرم الخلق ما لي من اليه به سواك، متى؟ يوم القيامة عند حديث الحادث العام. البوصيري اخذ هذا من كلام من؟ من كلام الرسول عندما تحدث ان الناس كلهم سيرعون اليه كفروا. ايه والعياذ بالله، لازم يكفروا النبي قبل لك، لان الرسول اخذ هذا من من؟ من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاخ ليحمد الله اذا كان يعرف ما اطبقت عليه ما اطبق عليه السواد الاعظم، واذا كان يعتقد هذا الذي نعرفه. ودع هؤلاء الاخوه واسال الله سبحانه وتعالى لهم الهدايه. والان اعداء الاسلام يضربون المسلمين بعضهم ببعض ويستعينون على ذلك بضرب الوهابيه بالصوفيه والصوفيه بالوهابيه وهؤلاء بهؤلاء حتى يصبح المسلمون الكأس الذي تحطم واصبح جذابا. هذه الخطة. نحن ما بدنا نجي نكون جنود لهم ان شاء الله، والله يجمعنا على الهدى، والله يهدينا ويهديهم. نحن الحمد لله هذه عقيدتنا، وعلى هذا نلقى الله سبحانه وتعالى، وهذا منتهى التوحيد. لان رسول الله لا يملك من عند نفسه شيئا، لكن الله جعله وسيلة خيرية، فنتوسل بمن جعله الله وسيلة خير. هل يمكن احضار شيء من تربة الارض من المدينة المنورة؟ هذه لا، تتبارك بتربة المدينة المنورة في المدينة المنورة. وما يفعله بعض الناس هذا شيء مبتدع، نعم، وما ينبغي ابدا. اما بعد، فمسألة المدد التي يطلبها كثير من الرسول، ما حكمها؟ حكمها كما قلنا حكم اغثنا يا رسول الله. يعني ما الفرق بين ان اقول لرسول الله كما قال بلال بن الحارث يا رسول الله اغث امتك، وبين ان اقول له يا رسول الله امد امتك؟ نفس الشيء، بشرط يكون النية، قصد النية الاساس، ان تفهم من هذا الكلام انك تطلب من سيدنا رسول الله ان يدعو ربه ان يمدنا بالعون، ان يمدنا بالنصر، ان يمدنا بالتوفيق. انت عبر يلي بدك يا، المهم المعنى. لكن اذا اردت ان تسأل سؤالا اخر، ايهما اكثر ادبا مع الله؟ ان اخاطب الله واقول يا رسول الله اسألك بجاه رسولك، ام ان اقول يا محمد نعم اغثني؟ لا والله اقول لك الادب مع الله ومع رسول الله ان تخاطب ربك وان تقول يا اللهم اغثنا بجاه رسولك. ولما بلال بن الحارث قال طلع اسمعه من حلاوة الروح ما له شيء، بس نحن ما بنقول انه يطلع افضل. حتى يمكن ساعتها بلال الحارث، لان ساعتها حالة خاصة، ذبح الخروف وشافه كتير كتير هزيل، والجلد الان بالعظم والعظم محمر من كتر الهزال، ففزع من هذا، رأسا ترك ذبيحة وهلع الى مسوى رسول الله. اذا عنده حالة معينة، لو رجع لا 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 هدوء باله كان قال اللهم اني اسألك بجاه رسولك ان تغيثنا. ما نقول حرام، لكن نقول ايهما اقرب الى الادب، ان تخاطب الله متوسلا برسولك محمد صلى الله عليه وسلم. هل صحيح انه لا يجوز الاكل والشرب عند المريض او الضيافة، وذلك استنادا للحديث الذي يقول من ذهب يعود مريضا فهو في نعم في ايش الخير في الجنة؟ نعم لا ممكن اظن، او الاخ ما عرف ان يكتب نظر حتى يعود. فمن اكل الشيء اكل شيئا مو اكل شيئا، فمن اكل شيئا من عنده فهو اجره. العلماء قالوا يكره لمن يعود مريضا ان ياكل عنده او يشرب عنده شيء، مو يحرم او لا يجوز، لا يكره. ثم العلماء فصلوا قالوا فان ذهب الانسان ليعود مريضا واثناء عيادته جاء اليه مثلا بفنجان من القهوه او بكاس من الشاي او بشيء بشراب واي ضيافه دون ان يطلب، هكذا جاء اليه وراى انه اذا رد ذلك فان هذا سيكون جرحا لكرامه المريض او اهله، يكون في ذلك شيء من عدم الجبر بالخاطر، ففي هذه الحالة ينقلب المكروه ويصبح مندوبا، لأن الضيافة حضرت. نحن لماذا قالوا يعني يكره ذلك؟ لأن أهل المريض مشغولون بمريضهم، هذا الغالب. فإذا كان كل من يريد أن يعود ويعود ينبغي أن تقدم له الضيافة وينبغي أن يكرم، إذا فأهل المريض سيتحولون من خدمة مريضهم إلى خدمة العواد، وفي هذا ما يتنافى مع الذوق، والإسلام جاء ليعلمنا الذوق الرفيع. لكن لو فرضنا أن الإنسان دخل ولم يطلب، بل ربما اظهر انه لا يريد وجاء اليه بالضيافه البسيطه التقليديه المعروفه، في هذه الحاله يبدو للضيافه لا يحقق شيئا، لان ما كنا نهدف اليه حصل نقيضه، الضيافه جاءت. نعم. فاذا وجدت ان رد الضيافه سيجرح شعور احد من اهل البيت او يعكس ما هو مطلوب منا من جبر الخاطر، لا، نقول في هذه الحاله اقبل الضيافه. نعم. وان ترد الضيافه في هذه الحاله هذا كما قال سيدنا عمر من الورع البارد. نعم. الورع لازم يكون هادف. نعم. طبعا الكلام عن الضيافه التقليديه وليس الحديث عن طعام يقدم، غذاء، عشاء، نحو ذلك، لا، هذا غير وارد نهائيا. ولكن الكلام عن هذه الضيافه التقليديه البسيطه من شراب يقدم نحو ذلك، ان استطاع العائدون ان يغلقوا هذا الباب وسلفا يعزوا الى اهل البيت ان لا يفعلوا شيئا فهذه هي السنه. لم يستطيعوا وجاءت الضيافه ففي هذه الحالة ما قد يعني استهدفه الشارع لم يعد واردا الآن. نعم. هذا هو يعني فصل الخطاب في هذه المسألة. الآن نعود إلى باب ما يدعى به للمريض. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عاذني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا. رواه مسلم. وعن ابي عبد الله عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم يعني يتألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضره اجله فقال عنده سبع مرات اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الا عافاه الله من ذلك المرض. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري. هذه الاحاديث الثلاثة الجامع المشترك بينها هو الدعاء للمريض. اذا دخل الانسان الى مريض يعوده ينبغي ان يحمل معه هدية اليه. ما هي الهدية التي يحملها العائد عندما يدخل على المريض المدنف؟ خير هدية يقدمها اليه هو الدعاء، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني ان الهدية محصورة في هذا، يعني ليس معنى ذلك ان الذي يعود مريضا ينبغي ان لا يحمل معه هدية مادية، لا، لكننا نقول خير ما تقدمه للمريض هو الدعاء له، وبعد ذلك احمل ما تشاء من الهدايا التي تزيد في ادخال السرور على المريض لا بأس. ان كان فقيرا احمل اليه شيء من الصدقة لكن تقدمها له باسم الهدية. ان لم يكن كذلك احمل اليه هدية اذا رآها تدخل السرور على قلبه، ولتكن باقة ورد لا مانع، يعني ليس امرا مبتدعا هذا. في بعض الاخوة عندما يتحدثون عن هذه الاداب ربما تخيلوا او قالوا ان ما يفعله الناس اليوم في هذه المناسبات من حمل باقة ورد او ارسال باقة ورد الى هذا المريض ليضعها امامه فيتمتع برؤية البدعة، لانه الصحابة ما كانوا بيعملوا هيك. والنبي لما فات عن سعد بن ابي وقاص والاخر والاخر ما ورد انه حمل مع ورد. نعم، لا، هذا الفهم غلط، هذا الفهم غلط. كل ما يدخل السرور على قلب المريض يستحسن ان تحمله اليه، مما لا حرمة فيه طبعا، مما لا حرمة فيه. وقد علمنا ان منظر الزهور والورود الفواحة بهذه الرائحة العذقة مما يصح الصبر ومما يدخل السرور على النفس، اذا فلا مانع من ان تؤذي للمريض باقة ورد تدخل او تساهم في ادخال السرور على قلبه. طبعا كل شيء له حدوده، واذا زاد الامر عن حده نقص، نقول ضمن الحدود المطلوبة. فان قال قائل كما سمعنا في بعض الاحيان، طيب هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، اذا هو بدعة، ماذا نقول في الجواب؟ نقول الكلام الذي ذكرته اكثر من مرة في هذا المسجد والمسجد الذي قبله عن تعريف البدعة. نعم، البدعة ما هي؟ البدعة المحرمة والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. البدعة هي ان تقسم شيئا في الدين وهو ليس منه، تقحم شيء في المعتقدات الدينية وما جاء الدين بهذا، تقحم شيئا في العبادات الإسلامية وهو ليس من العبادات. هذه هي البدعة، وهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. ادخل الميت في القبر، جاء من يؤذن، الأذان عبادة طبعا، اقحمنا هذه العبادة في وضع ما ورد لا في القرآن ولا في السنة، ما قال قائل هذا. نعم، اثناء سير الجنازة يأتي من يرشد او يهلل او يذكر الله، طبعا ذكر الله عبادة، وهذه العبادة يتناقض مناقضة حادة مع العبادة التي وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ان الذين يسيرون مع الجنازة يسن لهم ان يكونوا في سكينة وصمت وخشوع، وان يتفكر كل بمصيره دون اي ضجيج اي كلام. فاذا استبدلنا بهذه الوصية هذا شيء، هذه بدعة، لاننا جعلنا عبادة مخترعة محل عبادة واردة في السنة. نعم، اذا مات ميت في دار لكي نشعر الناس، نشعر الجيران بأن حادثة وفاة وقعت، نحرك أجهزة التسجيل بتلاوة القرآن ونرفع الصوت عاليا من أجل أن نخبر من خلال ذلك الناس أن حادثة وفاة وقعت. طيب تلاوة القرآن من أجل هذا، هذه بدعة، ما حصل هذا الأمر. وقال العلماء عكس ذلك، لا يجوز أن نرفع أصواتنا بتلاوة القرآن في مكان الناس مشغولين فيه بأمورهم الدنيوية، لأنك بهذا تحرجهم وتكلفهم أن يتركوا أعمالهم ويسمعوا القرآن، وهذا فيه حرج كبير. هذه هي البدعة. إذا البدعة أن تخترع شيئا من الدين وتدخله فيه. صلاة الرغائب ما موجودة، ما موجودة لا بالقرآن ولا بالسنة، إذا لا يبدع. لكن أعراف تجددت المصالح الدنيوية، ما قال أحد منا أنها من الدين. كانت الأبنية في عصر رسول الله من دور واحد، ذهب ذلك العصر وأصبحت الأبنية تبنى من عدة أدوار. طيب هذه الأدوار التي تطور البناء إليها، هل يعني هي عبادة بقصد العبادة الناس عم يعملوها؟ لا، عبارة عن مصالح دنيوية لا علاقة لها بالبدعة. كان الناس يلبسون هذه الجلابيب التي كانت معروفة في الجزيرة العربية، وبطريقة غير الطرق المعروفة الجلابيب بها اليوم، ثم ان بشكل اصبح يلبسون هذه الالبسة الاخرى. طيب تطور الالبسة يعني جنية العبادة تطورت، اذا لكان المنه بدعة، لانه ما اقحمنا عبادة داخل الدين من عندنا، هذه امور دنيوية طورناها. كان الناس لهم اطعمة معينة يأكلونها في بيوتهم، ثم تفننوا في الاطعمة وجدت عشرات الاصناف الاخرى من الاطعمة، يعني من اولى هي كلها تبدأ عن ناكلها، وهذه ما يلي الكلام، لان هذه الاطعمة عندما استعملتها لم تستحدث بنية العبادة، لا ما واقفة. طيب لما انت بتحمل ورد لعند مريض مشان ينبسط برؤيته، انت ما اخترعت ذكر ما له اصل، ما اخترعت سلام ما له اصل، يعني ما عم تعمل مسألة داخلة في العبادات، امر اجتماعي تفننت فيه من اجل ادخال السرور، امر اجتماعي هذا. نعم وهكذا. اذا مرة اخرى اقول نحن اذا عرفنا معنى البدعة نبيع انفسنا من كثير من النقاش واللجج. لان البدعة التي حذر منها رسول الله والتي نعلم انها ضلالة وكل ضلالة في النار، هي ان تخترع عقيدة ليست من الدين وتدعي انها من الدين. نعم، هي ان تخترع عبادة ليس لها اصل في الدين وتقول هي من الدين. اما ان تتفنن في مصالحك الدنيوية، في مأكلك، في مشربك، في ملبسك، في ادوات ركوبك، في هذه المسائل، فصحيح هي امور مبتدعة حديثة، لكنها ليست البدعة الاصطلاحية التي عناها رسول الله بقوله كل بدعة ضلالة. نعم، اذا احمل ما شئت من الهدايا التي تدخل الشرور على قلب المريض، ولكن فلتعلم ان خير هدية تحملها اليه اذا جلست اليه ان ترفع يديك بالدعاء له. وهكذا كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول سعد بن ابي وقاص عاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن ابي وقاص معلوم وهو قريب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو خال النبي عليه الصلاة والسلام، فرفع يديه وقال اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، وقد تقبل الله دعاءه فشفاه الله. لان سيدنا سعد بقي بعد ذلك، وكان هو القائد الذي اختاره سيدنا عمر في جيش القادسية. نعم، وهذا الدعاء هو خير ما يدخل السرور على قلب المريض، لا سيما المريض المؤمن، لا سيما المريض الموقن، ولا سيما اذا كان الداخل انسانا يرجى صلاحه ويرجى استجابة دعائه صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. ثم يزيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بيانا في الحديث الاخر الذي يرويه مسلم في صحيحه من حديث ابي عبد الله عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه، قال انه شكى الى رسول الله وجعا يجده في جسده في جهة من جهات جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم او تألم يعني يتألم كلاهما جائز من جسدك، وقل ضع يدك على المكان الذي تشعر الوجع فيه، وقل بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل سبع مرات اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزة الله، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد وهو حاذر، نحفظها، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد وهو حاذر، اي انك ان قلت هذا فان الله سبحانه وتعالى سيرسل الشفاء وسيزول ويختفي هذا الذنب. هذا من اصح الاحاديث الواردة عن المصطفى
صلى الله عليه وسلم. ونحن في الواقع في هذا العصر تقريبا اصبحنا بعيدين عن هذه الاداب التي كان يمارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمنا اياها، بل اصبحنا نجد من ينتقد ويقول كل شيء له سبب، هذا المريض ينبغي ان تدله على الطبيب، نعم، اما ان ترفع يديك بالدعاء له وان تضع يدك على مكان الالم او تكتب له الرقى وما الى ذلك هذا خلاف الدين، وكم سمعنا من يقول هذا الكلام. قلنا قبل قليل اذا خير هدية تحملها للمريض هو الدعاء، لكن هل هذا يعني ان لا تقدم له هدية اخرى؟ كذلك خير ما يمكن ان يفعله المريض او ان يفعله الصديق المريض ان يدعو له، لكن هل هذا يعني ان لا يذهب الى الطبيب؟ ليذهب الى الطبيب وليعالج نفسه كما يشاء، ولكن فلتعلم انك عندما تعود هذا الانسان المريض ينبغي ان تعلم ان خير ما تدخل السرور به على قلبه ان تدعو له، ولا فرق بين ان يقول المريض في حق نفسه يضع يده على مكان الالم ويقول بسم الله بسم الله بسم الله ثم يدعو بهذا الدعاء 7 مرات، وبين ان يفعل ذلك صديق له، لا سيما اذا كان من اهل الصلاح ومن اهل التقوى. هذا الشيء الذي نقوله، من الذي يبخسه حقه من الناس؟ يعني الطبقة التي تستعين بهذا الامر كما نجد ونلاحظ طبقة الاطباء، وكأنهم يرون ان هذا سينافس بضاعتهم وينافس رفقهم، كأنهم هكذا يتصورون، طبعا الا من رحم ربك، ولكن قلما رأيت طبيبا يحفل بهذه الاشياء، يعني يستعين بهذه الامور، الا القلة. وكأنهم يتصورون ان هذا من الامور الخرافية، كل شيء له علاج، هذه مسألة مادية، جرثوم حطت الموضوع كذا معين له دواءه المعروف تداويه. نعم، هذا الكلام ايها الاخوة اياكم ان يعشش في اذهانكم. اذا استقر هذا التصور في الذهن ساق الانسان شيئا فشيئا الى الكفر، الى الكفر بالله عز وجل. ما قيمة الدواء الذي يصفه الطبيب؟ لو ان طبيبا او مريضا او اهل المريض تصوروا ان هذا الدواء له سر في ذاته به يشفى المريض لكفر. ولو انه تصور ان هذا الدعاء لا قيمة له لان الذي يشفي هو الدواء المادي، المرض مادي، الدواء مادي، هكذا ينبغي ان يكون ايضا، يعتقد ذلك فانه يكفر. سيدنا ابراهيم ماذا قال عندما حاور قومه؟ بل عز وجل نقل هذا الحوار لامر ما، واتلو عليهم نبأ ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. قال هل ينفعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون؟ قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. تقريب. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيي الذي بيده الموت والحياة احرى ان يكون بيده الشفاء. الشفاء فرح والحياة والموت اصل واساس، فينبغي ان نعلم هذه الحقيقة. ولا قيمة للدواء الا ان يكون هذا الدواء قناة تسري منها رحمة الله الى جسم المريض، مجرد قناة، ورحمة الله هي التي تنفذ منها. حدثت مرارا وبمناسبات عدة لا أدري متى وكيف عن أكثر من حادثة تجعل الكافر يؤمن بل تجعل الملحد يسلم. نعم إنسان في هذه البلدة حيا يرزق مرضت شقيقته بالمرض الخبيث واشتد عليها المرض وأجمع الأطباء على أن المرض تجاوز مرحلة العلاج المجدي وأجمعوا أنها بعد كذا شهر ستنتهي وتموت. أطباء دمشق هكذا قرروا وأطباء في الجامعة الأمريكية في لبنان هكذا قرروا. أجل هذا الإنسان شقيق هذه الإنسان المريضة صديقي سألته عنها قال والله يعني هي تعاني من أوجاع شديدة وتأخذ المسكنات في كل يوم وأنا أسأل الله فقط أن يخفف هذه الآلام ريثما يأتي قضاء. فقلت له هل تصدقت وذكرته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدق الحديث صحيح. قال والله لقد تصدقت ولكن مع ذلك إذا كان هنالك من تعلم أنه فقير وبحاجة ممكن أن نتصدق أيضا. تذكرت رجلا في هذه البلدة هو في غاية الصلاح وفي غاية العفة وفي غاية الفقر. قلت والله فيه إنسان أعطاني مبلغا سخيا لكي أعطيه له في صباح اليوم الثاني بعد صلاة الفجر مباشرة. اتجهت إلى منزله وهو في سفح قاسيم دار متواضعة جدا جدا. وصلت إلى منزله قبل طلوع الفجر الشمس طرقت الباب خرج أعطيته الظرف وفيه المبلغ ولم ينشرح صدري أن أخبره عن الموضوع. قلت لتكن صدقة هكذا أخذ ونظر يبدو لا أدري ما الذي خطر في باله وقف أمام الباب ورفع يديه وأخذ يده بانكسار ولا أعلم ما الذي قال. نعم وعدت مضى ذلك اليوم واليوم الثاني رأيت صديقنا شقيق هذه المريضة في اليوم الثاني يعني بعد ما أعطيت المبلغ لهذا الفقير بيومين فقط. قلت له كيف حال شقيقتي؟ قال والله كنا نعطيها 6 حبات مسكن أصلا نعطيها 4 حبات يعني المرض خف. بعد أيام قال لي والله حبتين فقط عن نعطي. بعد فترة اختفى الألم نهائيا لكن طبعا قرار الأطباء المرض مهلك انتهى. هنالك من نصحه أن يذهب بها إلى بريطانيا لأنها يعني قد يخطر في بالها أن شفاءها ملوس منه ولذلك فإن أهلها لا يتابعون المعالجة سيما وهو مسر. هكذا اقترحوا عليه أن يتظاهروا باستمرار معالجتها إلى آخره كي لا تشعر أن أهلها يائسون منها وأنها ستموت. وفعلا هكذا صنع ذهب إلى لندن وأخذ معه كل التقارير وفحصت فحصا مخبريا سريريا وحق الفحص التحليلي بكل أنواعه أيضا واتفق الأطباء أنها لا تعاني من أي مرض لا تعاني. قدم لهم التقارير عادوا يفحصون وعادوا يدققون وعادوا فأكدوا أنها لا تعاني من أي مرض. يقول صديقنا هذا يعني ظننت أنهم يائسون منها فأرادوا أن يقولوا لي هذا الكلام كي ترحل. قلت لهم يعني هل أعيدها مرة أخرى هل نكتب لها علاجات كذا؟ قال إلا أن تكون علاجات مقويات فيتامينات نحو ذلك. وعاد إلى الجامعة الأمريكية في لبنان فأراهم تقارير الأطباء في بريطانيا وعادوا ففحصوها ولم يستطيعوا ان يفسروا هذه الظاهرة بشيء. عاد الى دمشق والاطباء موجودون لا يزالون حيا يرزقون. فحصوها ليقول والله هذه هي النعم هذه. لا واقع. من الشافي؟ الله عز وجل. جاء هذا الرجل الفقير الذي اخذ هذا المال الى والدي بعد ايام من وصول المبلغ اليه. قال له لاحظوا ايها الاخوة. لقد جاء الي سعيد بمبلغ من المال دخلت وجدت مبلغ كبير. قلت لزوجتي والله يبدو ان لصاحب هذا المال مشكلة ولعله اركل هذا المبلغ لحل مشكلته. طلب من زوجته واولاده له اولاد صغار ان يتوضأوا وان يجلسوا جميعا متحلقين. من اين جاء هذا البال خاطر في يديهم لا اعلم. تحلقوا جميعا وجاء بمصحف. فكان هو يحمل المصحف ويقول اللهم اني اسألك بكلامك هذا ان يعني تفرج عن صاحبي هذا المال. ثم يأخذ المصحف الذي يليه وهو ايضا يقول اللهم اني اسألك بكلامك هذا ان تفرج عن صاحب هذا المال. ويدور هذا المصحف عليهم جميعا وكل واحد يدعو بهذا الدعاء. نعم هكذا قال لوالدي. نعم. فغبيا وغبيك ذاك الذي يربط ويحصر عقله في الدواء وقواريره والصيدليات ولا يعلم ان الشافي هو الله. الدواء جند من جنود الله مؤمن لكن جند من جنود الله عز وجل. والدعاء من اهم الادويه اذا ورد شرط الاستجابه. سنتابع ان شاء الله فيما بعد والحمد لله رب العالمين.